بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قالوا تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. من هو هذا الذي حاج إبراهيم في ربه؟ لم يذكر في كتاب الله اسمه، وكذلك لم يذكر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم له اسم. فمن ثم كان من الأليق الإمساك عن تسمية هذا الذي حاج إبراهيم في ربه، لأن الله لم يسمه ولم يسمه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نهينا عن التكلف كذلك. وكذلك الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها لم يذكر اسمه لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجسم قوم القول فقالوا هو عزير، وتجسم آخرون قولا آخر فقالوا هو روبيا، إلى غير ذلك من الأقوال التي لا تستند على دليل صحيح. فالذي سماه الله مسميه كما سماه الله، والذي سكت عنه نسكت عنه نحن كذلك. وليست عدم ليس عدم التسمية بضائع، كما انه لم يضر كوننا لم نعلم اسم ابي هريرة رضي الله عنه الصحيح، فكان من اقرابات أهل البدع على أحاديث أبي هريرة قولهم: كيف تأخذون عن رجل لا يعرف له اسم؟ أردان باسم أبي هريرة رضي الله عنه قد اختلف فيه على نحو من 30 قولا، أمثلها عبد الرحمن بن فخر ولا يثبت كذلك. وليس بظاهر جهلنا باسم أبي هريرة، فإن الشخص قد يشتهر ببنيته، وقد يشتهر بلقبه، وقد يشتهر باسمه، فكذلك غير بائر عدم معرفتنا باسم الذي حاج إبراهيم في ربه. قال تعالى مبينا بعض الابتلاءات التي ابتلي بها إبراهيم كذلك. فإبراهيم عليه السلام ابتلي بابتلاءات متعددة، فمن هذه الابتلاءات الابتلاء بلقاء الجبابرة والظلمة، وهل يثبت عند لقائهم أم أنه يداينهم وينكر الحقائق ويختلق المعاريض والأكاذيب. فابتلاء ابتلي به إبراهيم عليه السلام ابتلاء في هذا المقام بلقاء الجبابرة، فخرج منه إبراهيم عليه السلام موفقا، قد وفى بما عاهد الله عليه، خرج قوالا بالحق صلى الله عليه وسلم، لم تأخذه في الله لومة لائم. وقد حسن بعض العلماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. فلإبراهيم عليه السلام نصيب أكبر من هذا الجهاد. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. فحاج معناها جادل وخاطر، حاج ابراهيم في ربه من العلماء من قدر محذوفا فقال حاج ابراهيم في وجود ربه او حاج ابراهيم في قدرة ربه. الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك ان اتاه عيدا على من؟ جمهور المفسرين يقولون انها عائدة على هذا الجبار، اي ان هذا الجبار كان من اللائق به ان يشكر نعم الله عليه اذ مكن له واتاه الملك، فجدير بكل من مكن الله لهم ان يشكروا نعم الله عليهم، كما قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فجدير بكل من مكنه الله في الأرض أو ولاه الله ولاية من الولايات أو أقامه الله على عمل من الأعمال أن يكون شاكرا لأنعم الله، أن يكون عادلا في رعيته. أما هذا الجبار فلم يكن كذلك، لما آتاه الله الملك فحاج إبراهيم، حاج إبراهيم في ربه، وكان من اللائق به أن يذكر نعمة الله عليه، ولكنه حاج إبراهيم في ربه إذ آتاه الله الملك. يقول فريق من العلماء لو لم يؤت الملك ما حاج إبراهيم في ربه، فمن ثم يقول هذا الفريق من العلماء إن وجود النعم أحيانا قد يحمل على الطغيان، وانعدامها قد يحمل على الاستكانة والخضوع لله. وجود النعم قد يحمل الشخص على الطغيان والكبر، وسلب النعم قد يحمل على التواضع والذلة والانكسار لله. هذا رجل لما آتاه الله الملك حاج إبراهيم في ربه، ولكن كما قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أي رأى نفسه مستغنيا عن الناس بدأ في الطغيان. وكما قال تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وقال تعالى ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. إذا كان الأمر كذلك، وأن النعم قد تطغي وأن الملك قد يطغي، فلا يحزنن سقف سلبت منه النعم، فلا يحزنن سقف فقير، ولا يحزنن سقف لفوات منصب او لدنو جاه ونحو ذلك، فانك لا تدري هل تصمد امام النعم وتؤدي شكرها ام انك ستكفرها وتجحدها فتعذب بسبب الكفران والجحود. فريق من اهل العلم يقول لو كان هذا النمرود او الجبار لو كان اخرسا لا يتكلم ما حاج ابراهيم في ربه، وهذا حق، اذا كان اخرس كيف كان سيقول انا احيي امي؟ وكذلك ان كان ضعيفا لم يكن ليحاجج ابراهيم في ربه في الغار. قال تعالى الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. وجه آخر يذكره العلماء في قوله تعالى أن آتاه الله الملك، وأنه يرجع إلى إبراهيم عليه السلام، وقالوا كقرينة تسبب لهذا المعنى قول الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. هذا الملك العظيم الذي آتاه الله آل إبراهيم وهذه النبوة التي آتاها الله آل إبراهيم حملت هذا الجبار على معاهدة إبراهيم في ربه، الذي حمله إذن حسده لإبراهيم عليه السلام لكون الله آتى إبراهيم الملك. لكن القول الأول عليه أكثر المفسرين، والقول الثاني ليس بمتبوع على الصحة كذلك، لكن يؤيد القول الأول أن هذا الجبار لم يكن ليقر بفضل الله على إبراهيم بالنبوة، فلم يكن يقر بالنبوة أصلا، فمن ثم فرحه كان بدنياه التي وافيه، ولا يندم على علم فاته أو على نبوة فاتته، إنما فرحه وغروره بالملك الذي وافيه، فهذا يؤيد القول الأول، والله تعالى أعلم. أن الضمير في قوله تعالى أن آتاه الله الملك راجع إلى هذا الجبار، قال تعالى أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، كأنه سأل إبراهيم من ربك هذا يا إبراهيم، كما سأل حفيده فرعون أو من سلالته ومن أتباع فرعون من ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهذا كأنه يسأل أيضا من ربك يا إبراهيم، قال ربي الذي يحيي ويميت، فقال هذا الرجل الجبار انا احيي واميت، اذا كنت تقصد ربك الذي يحيي ويميت فانا كذلك احيي واميت، قادر على قتلك وقادر على تركك، قال انا احيي واميت، وكان بالامكان الاستطراد معه في هذه المناقشة، لكن ابراهيم أتى بحجة لا تدفع، إذا كنت أنت تدعي أن بإمكانك أن تصنع كل شيء فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، أي تحير وانقطع، بهت أي تحير وانقطع حجته، لم يدري بما يجيب، قال تعالى فبهت الذي كفر، وكان من اللائق إذ غلب بالحجة أن يجعل لمن غلب، ولكن كما قال تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، وكما قال الله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ثم أيضا ربنا لما ذكر قصة يوسف عليه السلام بما فيها من الحسن وبما فيها من العبر وبما فيها من الحكم والآداب والأخلاق الكريمة تتعجب كيف كان المشركون يستمعون الى هذه السورة الكريمة ولا يؤمنون، فيقول الله في نهايتها وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولو اجتهدت في قصد الإيمان إليهم أو في دعوتهم لكن فما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال تعالى فبئس الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أي لا يوفقهم إلى الحجة ولا يلقنهم الحجة ولا يأتي أيضا إلى طريقه كل ضال. فلذلك لم يكفر كيف هناك ظالمون هداهم الله هناك كفار هداهم الله هناك كفار هداهم الله فكيف إذا يقال والله لا يهدي القوم الظالمين؟ تقدمت الإجابة على ما ظهر ولهذا مستمرات بما حاصله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين كتب في علم الله أنهم سيموتون على الظلم والكفر هؤلاء لا يهديهم الله. فالوجه الآخر والله لا يهدي القوم الظالمين لا يهدي القوم الظالمين ما داموا قائمين على ظلمه فيبان وجهان ذكرهما العلماء. والله لا يهدي الهداية هنا هداية توفيق لأن الله هدى ثمود بنوع من الهداية فقال وأما ثمود فهديناه فلم تكن الهداية هداية توفيق لم تكن الهداية هداية توفيق إنما كانت هداية دلالة كما قال تعالى وهديناه النجدين أي بينا له الطريقين طريق الخير وطريق الشر. فكذلك قوله تعالى أو هنا قوله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين أي لا يوفقهم ولا يأخذ بأيديهم إلى الإيمان. والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قريتك أو كالذي مر على قريتك وهي خاوية على عروشها. مثل آخر لرجل ممكن النزاع مر على قرية وهي خاوية على عروشها ما هي هذه القرية؟ أيضا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله بيان اسم هذه القرية. فالسير وراء تحديد الاسم سير لا قائل تحته. ولو كان في هذه التسمية فائدة لبينها رسول سبحانه. قال تعالى أو الذي مر على قرية سلك وبينا أن البعض يقولون إنه العزيز وليس على هذا دليل من الكتاب ولا من السنة. أو كالذي مر على قرية من العلماء من يقول هي بيت المقدس لما خربها الظالم بغض نفسه ولكن لا دليل على هذا أيضا. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها ولا نام الخاوي على العرش. الخاوي على العرش هو الذي مالت أعمدته وسقطت السقوف وعلت أعمدته هذا الخاوي على العرش والنائب من الناس والسكان. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال مستغربا للبعض أن أي من أي وجه وكيف أن يحيي هذه الله بعد موته فأماته الله 100 عام ثم بعد. وهذه إحدى الدلالات على البعث التي يذكر الاستدلال بها في كتاب الله وهي إحياء بعض الأنفس بعد الموت. تقدم في سورة البقرة من ذلك قوله تعالى فقلنا اضربوه البعضية كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون. تقدم في سورة البقرة من ذلك ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وملوك حذر الموت فقال يا الله موت ثم أحياه. وسيأتي في سورة البقرة قريبا كذلك وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت وبين أيدينا كذلك الذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها. وثم سور فيها استدلالات أخرى من هذا الباب كإحياء عيسى للموتى بإذن الله وكأصحاب الكهف عند من عاتهم إلى الأموات. قال تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها فوقف متأملا وقف متعجبا وقف مستغربا ومستغربا قائلا أنى يحيي هذه الله بعد موتها. فأماته الله 100 عام فأماته الله 100 عام ثم بعد قال كم لبث قال كم لبث هل القائل هو الله سبحانه ام القائل ملك باذن الله؟ فمن العلماء من يقول ان الذي قال له كم لبثت هو الله، والذين يقولون ان موسى عليه السلام اختص بالتكليم يؤولون هنا ويقولون ان أو إن ربنا أوحى إلى ملك أن يكلمه، ولكن صحيح أن موسى اختص بالتكليم، ولكن اختص بمزيد تكليم على غيره، ولا يمنع أن يكون غيره كلمه ربه كذلك، وذلك كما في نداء الله لأيوب عليه السلام بينما كان يغتسل وأرسل الله إليه جرادين من ذهب ومن فضة فبدأ من برين كان له ففشق أيوب يحثو ويسمع في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ قال بلى ولكن وعزتك لا غنى لي عن بركتك. فليس بقادس في أن موسى هو الكريم، فقال ان موسى هو الذي اختص بمزيد التكليم اكثر من غيره عليه الصلاه والسلام. قال ربنا سبحانه فماته الله 100 عام ثم بعد قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما او بعض يوم، يوم او جزء من اليوم. كم قال نمت يوما او بعض ساعات اليوم، 5 ساعات 6 ساعات نصف يوم ربع يوم، لبثت يوما او لبثت بعض يوم، هذا التقدير. قال لبثت يوما او بعض يوم كحال عموم الناس يوم القيامة وكحال الكفار على وجه الخصوص، إذ قال الله في شأنهم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. أما أهل الإيمان فيقولون كما قال الله سبحانه وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فأهل الإيمان يوم القيامة يقولون لا يقولون لبثنا يوما أو بعض يوم، بل أهل الإيمان يقولون الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، أما المجرمون فكما قال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. هنا قال الله لهذا الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فوقف مستغربا متسائلا أن يحيي هذه الله بعد موتها فماته الله ليتعلم ثم ذهب. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال أي قال له ربه بل لبثت 100 عام انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى أي وزين المعجزات طعام وشراب بجوارك لم يتسنى أي لم يتغير لم تغيره السنون طعامك وشرابك لم يتسنى أي لم يتغير. انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى طعام إذا مسك ساعات في الحر يعطل ويكسر وهذا طعام حفظه الله 100 عام بلا ثلاجة ولا مبردات ولا نحو ذلك. وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك الذي هو بجوارك هل هو حي أو قد مات؟ أعني الحمار فمن العلماء من قال والحمار ما زال حيا بدليل قوله وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى أي والحمار كذلك لم يمت ولم يتغير هذا قوله. قول آخر أن الحمار قد مات وأصبح عظاما بالية نقرة بدليل قوله وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نسلوها لحم وكلا التاويلين الأول. إذا رجعنا إلى ما سلف من الآية أخذ الحمار حكم الطعام والشراب أنه لم يتغير وإذا بنينا على ما سيأتي من الآية أخذ الحمار الحكم بأنه مات لقوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشدها وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس علامة على قدرتنا على الإحياء بعد الإبادة ولنجعلك آية للناس دلالة على قدرتنا على البعث ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام عظام نفسه الرجل أم عظام الحمار قولان من أهل العلم وانظر إلى العظام كيف ننشدها. قال فريق من المفسرين نفر الرجل على حماره وجد اللحم كله قد تآكل ولم يبق إلى العظم حكيم مرسمر موقع على الأرض فقال الله له وانظر إلى العظام كيف ننشدها أي نركب بعضها فوق بعض بعضها يعلو بعضا فهذا هو معنى النشود فنشدت الأرض ارتفعت نشدت المرأة أي ارتفعت وتعالت على أمر زوجها وإن امرأة خافت من زوجها نشودا أو إعراضا أي تعاليا من الزوج عليها فهنا كيف ننشدها أي نرفعها ونركب بعضها على بعض. فالعظام كانت بارية فجاءت عظمة ضمة إلى الأخرى عظام الرجل ضمة إلى عظام الرجل وعظام الرأس ضمة إلى عظام الرأس كل عظمة تركب في مكانها بقدرة الله سبحانه. ورجل يقف ينظر ينظر إلى قدرة الله على إحياء هذا الحمار ينظر إلى العظام كيف يأتي بعضها يضم الله إلى بعض وبعضها يركب بعضا بإذن الله. وانظر إلى العظام كيف تنكدها ثم بعد ذلك ثم نكسوها لحما. كل هذا يحدث أمام الرجل، يرى الحمار يعاد من جديد خلقه، يرى الحمار يعاد ضعفه من جديد، ثم نكسوها لحما. فلما تبين له، أي تبينت له قدرة الله على الإحياء ذات الإناثة وعلى البعث ذات الموت، قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإذ قال إبراهيم رب إرني كيف تحيي الموتى، وإبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى لقد آمنت، ولكن ليطمئن قلبي. فإن الإيمان يزداد بتواتر الأدلة، الإيمان يزداد بتواتر الأدلة وتواردها. قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري في صحيحه: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. ما هو تأويل هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ من أجل أن من قال هذا ثناء على إبراهيم عليه السلام. فالمعنى إذا ورد عندنا شك، إذا لم يرد عندنا نعم شك، وإبراهيم أفضل منا، فدل ذلك على أن إبراهيم لم يشك. إذا كنا نحن لم نشك ونحن أولى بالشك، إذا كان ثم شك، فما دمنا نحن لم نشك فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يشك. هذا وجه تعالى واضح. والقيم الحمد لله والصلاة والسلام. أما الوجه الثاني في تأويل قول الله تعالى وفي تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، فيه التماس العذر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، التماس العذر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح ويزداد إيضاحا بما سنورده وبما نذكره في قول الله تبارك وتعالى من سورة يوسف: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، في قراءتان مشهورتان للعلماء. فعائشة رضي الله عنها تستنكر جدا القراءة بلفظ قد كذبوا، وتقول: بل قد كذبوا وظنوا أن، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وتتحامل على من يقرأ كذبوا وتقول: سبحان الله، ما كانت الرسل لتشك في امر ربها. اما ابن عباس رضي الله عنهما فيقرأها بالتخفيف، فيقرأها حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا مخففة. ثم يقول ابن عباس سبحان الله كانوا بشرا، سبحان الله كانوا بشرا. ويتلو قول الله تعالى مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله. هذا وجه تأويل ابن عباس. التأويل الثاني او لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، نحن احق بالشك من ابراهيم التماس للمعاذير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان الخليل إبراهيم عليه السلام قال رب أرني كيف تحيي الموت ليطمئن قلبه، فنحن أولى لضعف إيماننا عن إبراهيم عليه السلام أن نصبر مزيدا من الأدلة، لطمأنينة القلوب. فهذا هو الوجه الثالث. وتم وجوهها والله تعالى اعلم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فريق من العلماء إن المعجزات لا تنفي إيمانا عند من لا إيمان له في الغالب، إنما تقوي الإيمان. فقل إيمان من عند الله سبحانه وتعالى. قال فخذ أرغافا من الطير فضرهن إليك، أضمهن وقطعهن فضرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جثة ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. هذه ايضا من الدلالات على البعث. ثم ادعهن يأتينك سعيا، والسعي يطلق على الجر احيانا ويطلق على المشي احيانا ويطلق على العمل احيانا، والسعي هنا هو المجيء مدرعات. ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. ما هي هذه الطيور؟ لم تذكر في كتاب الله ولم تذكر في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلو تكلف ان تحث وراء انواعها والله تعالى اعلم. ثم قال تعالى مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله وسبيل الله، إذا أطلق المراد به الجهاد والمستلزمات، هذا سبيل الله إذا أطلق. فقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى أن قال وفي سبيل الله، فسبيل الله الجهاد وما يتبعه. هذا سبيل الله عند الجمهور. وأن يدخل في سبيل الله أنواع الزر الأخرى أم لا تدخل، كبناء المستشفيات وبناء المدارس التعليمية وبناء المساجد ونحو ذلك. أكثر العلماء الأولين على أن ذلك لا يدخل في بند في سبيل الله، إلا أن من المعاصرين وابتداء بزمن رشيد رضا رحمه الله فمن بعده كالقاسمي وفريق من العلماء، فريق يقول بتوسيع بند سبيل الله ليس الغزاة والمجاهدون بالسيف فقط، انما يدخل فيها اعمال الدعوة الى الله كذلك ومستلزمات ذلك من نسل كتيب أو من وجه سليط ونحو ذلك. لكن الجمهور على ما سمعتموه أولا وأن بند في سبيل الله قاصر على الغزاة ومستلزمات الجهاد، والله تعالى أعلم. إنما الذي يفعل في البنود التي ذكرت هناك بند الصدقات للدعوة إلى الله. قال الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ومن المستأنسات التي يستأنس بها القائلون بأن الدعوة إلى الله تدخل في بند في سبيل الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله في القتال؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قالوا: كذلك لا يقتصر اللفظ على القتال، انما من فعل شيئا لتكون كلمة الله هي العليا، سواء كان علما او كان خيرا بث ونحو ذلك فهو في سبيل الله. كذا قال بعض العلماء، اي من اعلى كلمة الله بصورة من الصور اخذ حكم المقاتل، فان النبي عليه الصلاة والسلام نفى صورا من صور القتال وابعد عن سبيل الله وقصر سبيل الله على صورة واحدة من صور القتال، وان قاتل في لتكون كلمة الله هي العليا. فاخذ من ذلك بعض المعاصرين فقه، وان من ذلك عليه كلمة الله كما ينفقه في هذا السبيل يعد من دنس داخلا تحت بند في سبيل الله. ويؤتي بمضمون هذا النهي بعض مشايخ المملكة السعودية كالشيخ عبد الله ابن جبرين وفقه الله تعالى وفريق من اهل العلم كذلك، والله تعالى اعلم. قال تعالى: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل. مثل الذين ينفقون، من العلماء من يقول هنا مقدر محذوف، المعنى مثل نفقة الذين ينفقون، مثل نفقة الذين ينفقون. لما هذا التقدير؟ قال: لأن الله قال مثل الذين ينفقون كمثل حبة، فالشخص الذي ينفق لا يمثل بحبة، انما نفقته هي التي تمثل بحبة، ولعل هذا واضح. بعيد: قل مثل الذين ينفقون، اذا اجرينا الآية على ظاهرها بدون تقدير او حد فسنقول مثل الذين، مثل الاشخاص كمثل حبة، ولا يصح ان يشبه الشخص بالحبة في هذا المقام، كما في قوله تعالى الذي تقدم: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المسجد والمغرب ولكن البر من امن. فلا يصح ان اقول البر من امن، ولكن التقدير هو ولكن البر بر من امن، هذا التقدير. وكذلك هنا مثل نفقة الذين ينفقون، فالنفقة مشبهة بماذا؟ بحبة انبتت سبع سنابل. وان كانت ثم وجوه اخرى في تأويل الآية الكريمة، لكن فيما يبدو لي والله العليم أن هذا هو الأمثل، وهذا الذي قال لي تاريخ كبير من المفسرين. مثل نفقة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، فالنفقة شبهت بالحبة، أنبتت سبع سنابل أي نمت وازدادت. وكذلك النفقة المنفقة في سبيل الله تنمو وتزداد، كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، اي تضاعفت الحبة الى 700 ضعف، كذلك تضاعفت النفقة الى 700 ضعف، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ان رجلا اتى بناقة مخصومة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هذه في سبيل الله يا رسول الله. قال لك بها تلقي اخلاقها يوم القيامة او كما قال عليه الصلاة والسلام. من العلماء من يقول ان اكثر الطبيب يقول الى سلم وهذا قول ضعيف لامرين بل لامور. الامر الاول قوله تعالى في نفس الآية والله يضاعف لمن يشاء، والثاني قول رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يتصدق بصدقة من جسد طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله سبحانه يتقبلها بيمينه فيرديها له كما يرضي أحدكم نوره أو قلوبه حتى تأتي يوم القيامة كالجبل العظيم. كالجبل العظيم يفوق 7 ملايين تمرة. فهذا الدليل لمن قال بأن الطبيب يزداد على 700 بعد أحيانا. يقول هذا بإذن الله، والله يضاعف لمن يشاء. وعلى أي أساس تكون المضاعفة؟ على أي أساس يكون الطبيب ابتداء؟ فهذا أمر لله سبحانه يفعل ما يشاء ويضاعف لمن يريد. قد تقوم أنت تتصدق بجنيه واحد تكتب لك حسنة بعشر أمثالها، وآخر يقوم بجوارك يتصدق بجنيه واحد يكتبه الله له بألف، وآخر يكتبه الله له بمليون، وآخر هذا الجنيه الذي يتصدق به يرق عليه ويرمى به في وجهه كما قال تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. فثم شخص ترد عليه نفقته، وثم شخص ضاعت له نفقته الى 10 بأمثالها، وثم شخص الى اكثر او الى اقل. كل هذا موكول من الله سبحانه، كل هذا الطبيب امره موكول الى الله عز وجل. ولكن ثم اسباب لهذا الطبيب، منها طيب المال المتصدق به فله تأثير في الطبيب. فاذا اتيت بمال حلال محض لم تشبه شائبة الشبهات وتصدقت به، حينئذ اذا تصدقت كان الطبيب اكثر مما لو اتيت بمال تعوم حوله بعض الشبهات. كذلك اذا تصدقت بصدقة في موقعها اللائق بها، فان الله قال او اطعام في يوم ذي مسغبة اي ذي مجاعة، يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا مقربة. فكلما حرصت على ان يأتي المال في يد هي اليه محتاجة فانك حينئذ ضاعف لك الاجر اضعافا اكثر من غيرك. اذا عمدت الى شخص غني او مستور الى حد ما وتصدقت عليه فليس ثواب صدقتك كمن تحرى الفقير الفقر الشديد واعطاه وسد جوعته او كسى عورته. فهذا وجه اخر من اوجه اكثار الطبيب. وجه ثالث كذلك ان تكون اتيت ما عليك تجاه اهل بيتك فلا تتركهم جياع وتتفتق على شخص. والنبي يقول ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. فهذا وجه ثالث من اوجه ازدياد اجور المتصدقين. وجه رابع ان يشوبك الاخلاص، ان يشوبك الاخلاص اثناء الصدق ولا تبتغي بها الا وجه الله. فكلما ازداد اخلاصك كلما بوعف لك الاجر اضعافا اكثر. كذلك تترك ايضا على الذي تتصدق عليه، فقد تتصدق على شخص وتجرحه وتحرجه أثناء صدقتك عليه وقد تعمد إلى شخص تتصدق عليه في السر راجيا وجه الله راجيا الستر على هذا الشخص، هذا وجه تضعيف خالص. وجه تضعيف ثابت الكلم الطيب المصاحب للصدقة، فله تأثير في التضعيف. الرجل تراه محتاج إلى مئة فتعطيه المئة وتقول له لا تؤاخذني، إذا وسع الله علي سأزيدك، والله لو كان معي أكثر ما بخلت عليه، ولكن تتوسل إليه وتعتذر إليه مع أنك تدفع إليه المال، فأنت تعطيه المال وتستسمح وتستعطفه مع أن الذي ينبغي أن تشكر، لكنك تقول متنصفا مستعطفا للفقير لا تؤاخذني سامحني، هذا العام ما استطعت أن أوفيك حقك، حقك أعظم من هذا أعذرني. فهذا الكلم الطيب يؤتي أخره وقد يعظم أجره على أجر النفقة، فهو سبب كذلك من أسباب التضعيف. وتأتي قوله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، هذه بعض الأسباب التي بها يتضاعف الأجر، كالسنبلة، السنبلة إذا واليتها للسقيا والرعاية ونظفت ما حولها من الحشائش التي بجوارها وبجوار جذرها، نظفت ما حولها وحرست الأرض بجوارها وأعطيتها الحين بعد الآخر الماء اللازم لها والسماد اللازم لها، وجئت إلى الورقة الشاذة منها وأضعتها فنظفتها بالتنظيف وعرضتها للشمس، فحينئذ تنمو نموا زائرا حسنا. فكذلك الطبقة عليك أن تصرف ما حولها من الرياء، أن تصرف ما حولها من المن، أن تصرف ما حولها من الأذى، عليك كذلك أن تسأل الله على القبول كما أنك تسأل لحرتك الإثناء، أن تسأل الله على القبول وأن تسأل الله على التضعيف أجرا فوق أجر فوق أجر. عليك كذلك أن تصرف عن سنبلتك كل زيلان التي تأتي عليها وتخربها، فكذلك تصرف الضغائن وأنت تتصدق عن نفسك، تصرف الضغائن عن نفسك، وهكذا كما أنك تتعاهد الزرع بالماء بالسقيا بالسماد تعريضه للشمس لإزالة الحشرات التي تحوم حوله، كذلك تعاهد الصدقة التي تقدمها للناس، فأولا تأتي بجذرة بجذرة طيبة كي تغرسها في الأرض، فكذلك تأتي بصدقة طيبة كي تتصدق بها، فالله طيب لا يقبل إلا طيبة. أما إذا جئت بجذرة ضعيفة مريضة من داخلها فإنها لا تنبت أن تموت في الأرض ولا تخرج على وجه الأرض، فكذلك في الصدقة تعمد إلى مال أتاك من الحلال الطيب لا شبهة فيه، تنظر هذا المال الطيب فضعه ايضا في تربة طيبة، لا تضع الماء لا تضع البذر الطيب في تربة خبيثة، لا تضع البذرة الطيبة الحبة الطيبة في ارض بواق، لا تضعها في ارض مالحة لا تقبلها. كذلك تأتي الى مالك وضعه في يد تقبله، يد طيبة لا تضعه الطعيم به على الباطل، ولا تضعه في يد رجل غني او يد رجل لا يحتاج اليه، بل كما انك تتخير للبذرة مكانا طيبا فتخير ايضا للصدقة مكانا طيبا، كما انك تعاهد البذرة التي بذرتها تعاهدها بالرواية والحرف وسؤال الله الانبات، فتعاهد كذلك الصدقة بسؤال الله القبول لها. الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون، تقول ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، فتتعاهد تماما بالرعاية صدقتك كما تتعاهد بذرتك التي بذرت في الارض، تتعاهد صدقتك كما تتعاهد البذرة التي بذرتها في زوجتك، وتتعاهد الولد اذا ولد لك، فكما انك تتعاهد الولد تفتش حوله ما هي الاوساخ التي تأتي حول الولد، ما هي الامراض التي تصيب هذا الولد، من هم الذين يعتدون على هذا الولد؟ كذلك تعاهد الصدقة ونرميها شيئا بعد شيء واصرف عنها كل ما يدمرها. هكذا حينئذ يحصل التضعيف ويحصل الازدياد بناء على الحيثيات التي ذكرت. اخلاص، معاهدة، كتب الحلال الطيب، موضع في محله، صدقة في محلها، بعد عن الرياء، بعد عن المن، بعد عن الأذى، بهذا تنمو صدقتك نموا حسنا ويتقبلها الله سبحانه بقبول حسن، يتقبلها الله سبحانه بقبول حسن حينئذ. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، أنبتت الحبة نباتا صحيحا نباتا طيبا في كل سنبلة 100 حبة. وهذا في الغالب أعظم ما يكون، وليست هناك في أعيننا الآن سنبلة 100 حبة، ولكن هذا مثال للإنبات الحسن الذي فاق الأوصاف، في كل سنبلة 100 حبة. وفوق ذلك والله يضاعف لمن يشاء، الله يضاعف لمن يشاء، والله واسع، واسع العطاء، عليم بالنوايا فيثيب على النوايا، يثيب على النوايا، عليم بالأقوال، عليم بالمن، عليم بالأذى، فكل ذلك له تأثير على نمو هذه الحسنات. ثم قال تعالى مبينا الأمراض التي قد تعتري وتعترض هذه البذرة وهذه الصدقة، قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، أي لا يمن على الناس بقوله أعطيتك كذا، أعطيتك كذا، أعطيتك كذا، فإن هذا المن كما سيضرب له مثال في غاية الحسن الآن يدمر الصدقات ويبدد الصدقات. كما ثم فضل عن ذلك هو كبيرة من الكبائر باتفاق العلماء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان، المسبل والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ضرب لهذا المن ولاستغفاره للحسنات مثل في غاية الحسن في كتاب الله، ولنتخطى الآية إلى آية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رياء الناس، المرائي يبطل صدقته، والمنان والمؤذي يبطل صدقته. فمثله مثل المرائي ومثل المنان والمؤذي مثله، ومثل نفقته كمثل صفوان عليه تراب. فمثله كمثل صفوان عليه تراب، والصفوان الحجر الأملأ، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه، أي كأن هذا الضرب سلسلة على صفوان، أي كأنه سلسلة ضرب بها على حجر. فهنا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ما له رياء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب، مثل المرائي والمنان والمؤذي مع صدقته كمثل صفوان عليه تراب، وصفوان الحجر عليه بعض الغبار، فأصابه وابل، والوابل هو المطر الشديد، كما قال تعالى: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي شديدا. قال تعالى: فأصابه وابل، أي جاءه سيل شديد عارم من السماء. فهناك حجر عليه تراب، والتراب هذا هو عمل المناد وطبقة المناد وعمل المراد وطبقة المراد. فيأتي السيل الجرار الجارف من السماء إلى الحجر فيصرف كل التراب الذي على الحجر. فكذلك يأتي الرياح ويأتي المن ويأتي الأذى كالوابل الطيب على الطبقات ينفعها من أصلها فلا تقدر على شيء. قال تعالى: فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه خلفا، أي أملت لا شيء عليه بالمرة، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. يأتي المنان يبحث عن جزاء الصدقة هذه فلا يجد للصدقة جزاء، لا يجد للصدقة ثوابا، فقد ذهب المن كالسيل الجارف بالصدقة ودمرها وفتكها. قال تعالى: لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. نرجع مرة أخرى للآية التي فاتتنا: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم الكامل المستوفى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم مما هو آت، ولا هم يحزنون على من قتل ولا على ما قتل، لا خوف عليهم من ملك الموت ولا من كرمات في القبر ولا من كرمات يوم القيامة ولا من مرور على الصراط، لا خوف عليهم فيما هو آت ولا هم يحزنون على ما قتل من ولد ومن زوجة من ابن من بنت من مال ترك، لا خوف عليهم مما وآت ولا هم يحزنون على ما قتل. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع أذى، هذا أدب نتأدب به، لا تعطي ثم تمن، لا تكرم ثم تمن على الناس. فالقول المعروف والمغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني غني عنك وعن صدقتك، حليم إلا يعاقبك على أذاك للناس، فالمال الذي بيديك مال الله فلا تعطي للناس وتمن عليهم، فلولا حلم الله عليك لعذبك على أذاك للناس. والله غني عما في يديك، حليم، وكما قال رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، أو قال عليه الصلاة والسلام لأسد عبد القيس: إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله. قال: ما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأناة. فالحلم صفة لله سبحانه يحبها الله في عباده، والحلم هو ترك المعاجلة بالعقوبة. فالرجل الحليم هو الرجل الذي لا يعادل بالعقوبة، فإذا رأى شخصا ارتكب إثما أو ارتكب جريمة لا يعادل بالعقوبة بل يتريث وينظر: هل أعاقبه؟ هل أعفو عنه؟ هل أعاقبه الآن؟ هل أعاقبه غدا؟ يتريث. وظهر هذا المعنى جليا من سيرة الخليل إبراهيم عليه السلام، إذ الله قال: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فكما لا يخفاك أن الملائكة عليهم السلام وهم في طريقهم لتدمير مدائن قوم لوط نزلوا أضيافا على إبراهيم عليه السلام، نزلوا أضيافا على إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فراغ إلى أهله كما هو في كتاب الله، فجاء بعجل ثمين فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ جلس إبراهيم وناقشهم مناقشة وهو لا يعرف من هؤلاء الأضياف ولا من أي بلاد أتوا، وهم ملائكة للرحمن عليهم السلام. رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. الشاهد من ذلك أن الله قال: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، أي يطلب منا من ملائكتنا أن نتمثل في إنزال العذاب على قوم لوط. أثنى الله على إبراهيم للصفة التي فيه فقال: إن إبراهيم لحليم، حليم لا يريد أن يعاتب بالعقوبة، بل يريد أن يمهلوا فترة يفتح لهم باب التوبة. فلم يرد إبراهيم عليه السلام، لم يرد إبراهيم أن يأتي العذاب على وجه السرعة لقوم لوط، فأثنى الله عليه إذ قال: فلما زاد عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ولكن لأنه قد جاء أمر الله فليس للحلم هنا وجه. قال تعالى: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مطلوب. قال تعالى في كتابه الكريم: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يدفعها أذى، والله غني حليم. وفقنا الله وإياكم بما أحب وأرضى، صلى الله على نبينا محمد وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول القائل: أمه وجدت ابن عشر جنيه ونصف في السوق وأخذتها، فهل عليها في ذلك شيء؟ وماذا كان يجب عليها أن تفعل؟ وهل يجوز التصدق بها؟ أظن أن أسواق القاهرة 12 جنيه ونصف فيها لن تمشد أكثر من يوم، مش كده ولا؟ يعني أعني لن يبحث عنها صاحبها لمدة أكثر من يوم أو يومين، يعني لا يأتي بعد 6 أشهر ويقول: يا ناس، من وجد في هذا المكان 12 جنيه ونصف؟ أظن لا يكون عند في القاهرة إلا إذا أنتم كنتم. فعلى ذلك لن نقول له أعرفها حولا، لن نقول له أعرفها حولا، لأنها ليست من ذوات القيمة التي تعرض حولا. فنقول له: في اليوم الذي وجد فيه 12 جنيه تقف متفائلة أعد فقد شيئا من أكثر الناس، إن أتى صاحبها أتى ما أتى استمتعت بها، والله أعلم. السائل عن الولد الذي كان يؤلف لوزارة التموين، السائل: هي بالضوابط كما قال لك العالم الذي سألته؟ قل: إذا كان معي 1000 جنيه وأريد أن أعتمر لغسل ذنوبي وصديقي ينصحني بشراء كتب لطلب العلم، أي السبيلين أفضل مع العلم بأنني في بداية طلب العلم؟ أعتمر، أعتمر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تابعوا بين الحج والعمرة إنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب. فتعال أنت الكعبة قل: يا رب ارزقني، ارزقني بمال واسع وعلم واسع، وإن شاء الله ربك لن يضيعك. ما هو السن الذي إذا وصل إليه الأطفال لا يجوز للمنتقبات كشف الوجوه عليهم؟ ليس هناك سن محدد، إنما قال الله: والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. والأطفال يختلفون من طفل إلى آخر، فالطفل المشاكل المشاغب الذي يفهم، يعني لا يلزم أن يكون من ذوي السن المعينة، فقد يكون الطفل كبير السن وأبلة، وقد يكون صغير السن ومدرك. ما هي أحكام الصيام في شهر رجب؟ أحكام الصيام في شهر رجب أخوكم يقول، أخبر بحديثك، ممكن الطفل يشوف بعض وهو صغير ثم يكبر يكون فاكر منظرها، يعني ما يعني من الأطفال أيضا من الطفل الذي يظهر على عورات النساء هو الذي يمنع، هذا كلام الله، فاسمعوا واقع في كلام الله سبحانه وتعالى. اقول لك ايه بس، طيب بالنسبة للصيام في رجل لا اعلم فيه دليلا الان خاصا صريحا الا حديث بفضل مراجعته، لكن اخذ البعض من قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن سبب صيامه في شهر شعبان اكثر من غيره، قال هو شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، فهذا يلتمس منه ان الناس كانوا يقولون شهر رجب صعب الصيام بقول الرسول انه شهر بين رجب وبين رمضان يغفل عنه الناس، هذا شيء. الشيء الثاني ان رجب الاتي من الاشهر الحرم، الله النبي عليه الصلاة والسلام بل الله يقول ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة الحرم فلا تظلموا فيهن انفسكم، والنبي حددها بقوله ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، لكن كنصوص اخص من ذلك لا يحضرني الان. هل يجوز لوالد الزوج ان يقبل زوجة ابنه مع العلم انه كبير في السن؟ اذا كانت القبلة بشهوة لا يجوز، اذا كانت بغير شهوة هو كبير السن فهو محرم على التأبيد، والد الزوج محرم على التأبيد لزوجة ابنه، قوله تعالى وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم، حتى بمجرد العقد لأنهن مبالاه، حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم لم يذكر التي دخل بها الابن من التي لم يذكر، فبمجرد عقد الولد على بنت حربت على أبيه أبد الدهر، واضح؟ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هل يجوز لأم الزوجة تقبيل زوج ابنتها إذا كانت الفتنة مأمونة؟ إذا كانت عجوز كبيرة طالعة في السن زيادة لا، لأن القبلة لم تصلح لها شهوة، لكن إذا كانت زوجتك عندها 20 سنة وما عندها 35 سنة وأنت عندك 40 سنة فحينئذ لا تتأثر، والله أعلم. لكن باب التحريم القبلة، لكن باب وجود الفتن فالله لا يحب الفساد. أما أم الزوجة فمحرمة على التأذيب، يعني من ناحية الأصل، الأصل هنا نضعه لي على ذلك، لكن الفتنة المتولدة هي التي يترتب عليها الخطر. هل الشخص الذي لا يصلي يصح منه ان يأمر زوجته بالصلاة؟ نعم الصح يصح، نعم الصح يصح، لكنه مضمون وخاسر هو في نفسه. لكن اذا صورنا وأظن لا يصلي وأبوان لا يصليان، واحد منهم قال لأولادي صلوا وأضربهم من أجل الصلاة، والثاني يقول لا تصلي، فقد جمع بين تركه للصلاة وبين منعه لأولاده من الصلاة، والثاني ترك الصلاة ولكن أمر أولاده بالصلاة، أيهما أخف؟ ربنا يقول في كتابه الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب لما كانوا يفسدون، فلهم عذاب لكفرهم ولهم عذاب لصدهم عن سبيل الله، فإذا تارك الصلاة له عذاب على عدم صلاة، ولكن لا يعذب على أولاده، أما الذي يمنعه من الصلاة فله عذاب على ترك الصلاة وله عذاب أيضا على منع أولاده من الصلاة. يقول صدمت فتاة عن سهو أثناء سيري صدمة متوسطة في السيارة، ومن ارتباكي ظللت سائرا على نفس السرعة دون أن أقف بعد أن وقعت الفتاة، وكانت الصدمة بجانب السيارة بسرعة بسيطة، ثم عدت بعد ساعات فكرت خلالها حتى أسأل عن الفتاة، وكان ذلك أمام باب استقبال المستشفى الساحل فلم أجد حالة مثلها، ولا في عمر الفتاة ولا أستطيع أن أجدها الآن أن أجد فما كفارة ذلك. المشكلة أنه لا يدري هل ماتت أم لم تمت فنقول أولا استعن بالله وأبلغ الجهل البحث عنه هذا شيء. إن بحثت عنها ولم تجدها فسنقول لك بالأغلب واعتبار أنها مات ولا أخالك تستطيع أن تتعديها الآن. تتعديها لمن؟ فحينئذ صم شهرين متتابعين وبعد ذلك إن ظهر أهلها فلتعطيهم ما استطعت من دية والله أعلم. هذا الشهاد والله تعالى أعلم. جزاه الله خير الذي استدرك. نعم أخوكم الفاضل كل رسالة في المرور ممكن يجد حلا. ما درجة الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك عن علي في صلاة الحيض؟ لا يصح. يقول جدي في مرض الموت عنده جلطة في القدمين وابي على خلاف مع زوجة جد، فولو ذهب اليهود ويسأل عنه من الممكن ان يحدث شيء لا يتوقع فماذا يفعل؟ يذهب ليزور جدك ويسلم عليه ويتحمل امرأة شتمته شد ما ينصر عليه مش مشكلة يعني. اذهب مع ابيك واهل نفسك وليؤهل الوالد نفسه ان يأخذ سبة ان يأخذ شتمة وحتى يغلق الباب في وجهك لا يضر ذلك، لكن لا تترك الاب في حالة احتضار من اجل زوجة الجد، فليذهب الوالد اليه وليصبر على ما يصيبه وليأخذ هدية لزوجة الجد فكلمة طيبة فأسر في النساء ان شاء الله. ما معنى ان امرأة خافت من بعدها نشوزا او اراضت؟ قلنا النشوز التعالي، تعالي الزوج على زوجته ووجران الزوج لزوجته. هل تصح زيادة في اسم الله عند دخول الخلاء؟ هي زيادة معلولة، في بعض المساجد يخرج المؤذن عند الباب عند الأذان، هل هذا سنة؟ هذا من الفقه الذي تسرب إلى الصحوة أيضا ولا نراه صحيحا. فبعض الإخوة يقول وخذوا عن بعض الخبلاء رحمهم الله انك اذا اذنت تخرج الى المسجد او تصعد الى فتح المسجد وتؤذن، ويقول لان هذا هو الذي كان على عهد الرسول. نقول من ناحيه المعنى اللغوي للاذان اذان الاذان، فان كان المؤذن في المسجد ساقل صوته الى ابعد حد ممكن والى اسماع اكبر عدد ممكن من الناس فهو أولى من أن تخرج إلى خارج المسجد تؤذن خارج المسجد. فنقول لإخواننا لم يكن الميكروفون موجودا على عهد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هم يقولون نخرج على فتح المسجد ونؤذن وإن لم يصل إلا إلى قدر الأصوات. قل هذا مخالف لمعنى الأذان اللغوي. معنى الأذان اللغوي هو الإعلام، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كنت في بادية فارفع صوتك بالأذان فإنه لا يسمع مدى صوتك، إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر إلا شهد لك يوم القيامة. فعلى ذلك نقول الأصح وهذا الذي تقبله الفطر والعقول السليمة أن تؤذن في مكان يصل الصوت إلى أبعد حتى ممكن ولا أكبر عدد ممكن، والله أعلم. فحينئذ تؤذن من الميكروفون. وفقنا الله وإياكم لما أحب وأرضى، ونقتدر عن بقية الأسئلة لطولها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.